مرحبا بكم مستمعي الأعزاء، سعيد جدا بلقائي معكم من جديد لنغرف من كلمة الحياة غذاء نافعا لنفوسنا. ما زلنا نتناول حياة ملوك الشعب القديم من وجهة نظر الله، وذلك في سفر أخبار الأيام الثاني. كان حكم رحب عام ابن سليمان ما عدا 3 سنين ساروا فيها في طريق داود وسليمان، كان حكمه مليئا بالاضطرابات. ثم مات رحب عام وملك أبي ابنه عوضا عنه. وبالرغم من أن أبي لم يكن صالحا، إلا أن سفر أخبار الأيام الثاني يسجل لنا فترة من حياته أكرم فيها الرب، إذ حاول أن يعيد الأسباط 10 إلى الجنوب ويوحد الأمة من جديد. ولكن الوقت قد فات، إذ كان يربعام بن نباط قد نصب نفسه ملكا في الشمال، ولم يكن السلام في نيته. في الفصل 14 رأينا آسى ابن أبي يملك على الجنوب ويقود فترة الانتعاش الأولى. آسى هو واحد من الملوك 5 الصالحين الذين أتى الانتعاش في عهدهم، وهذا في الجنوب. أما في الشمال فلم يوجد ملك صالح أبدا. كان رجلا مميزا بعمله المستقيم أمام الرب وحركة الإصلاح التي قام بها بإزالة ما يعيق عبادة الرب كالتماثيل. ثم أمر الشعب أن يطلبوا الرب ويعملوا حسب وصاياه. لقد كان هدف آسى أن يرضي الرب، والرب كافأه بأن أحل السلام 10 سنين على الأرض. وعند امتحان إيمانه رفع قلبه إلى الله بالصلاة. نعم، كان آسى رجل صلاة مقتدر، والانتعاش حل على الأمة بفضل وجود ملك عظيم كآسى. بدأنا نتأمل في الفصل 15 من أخبار الأيام الثاني. كان هناك على طريق الانتعاش 3 جسور وجب عبورها. ورأينا الجسر الأول وهو معرفة كلمة الرب. وقد كانت الحاجة في أيام آسى إلى كاهن معلم لا إلى واعظ كما هي الحاجة اليوم. لما سمع آسى كلام النبي ورسالة الله صار أكثر غيرة للرب، وازدادت شجاعته ورأى أن يمضي قدما في طريق الإصلاح. كان الشعب بقيادة ملكهم آسى قد صمموا على الرجوع إلى كلمة الرب وطلب وجهه. ولما طلبوا الرب بكل قلوبهم وجد لهم وأراحهم من كل جهة. نتابع اليوم التأملات في الفصل 15 من أخبار الأيام الثاني. أقرأ لكم من العدد 12 وحتى 17 منه. ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله آبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم، حتى إن كل من لا يطلب الرب إله إسرائيل يقتل من الصغير إلى الكبير من الرجال والنساء. وحلفوا للرب بصوت عظيم وهتاف وبأبواق وقرون، وفرح كل يهوذا من أجل الحلف، لأنهم حلفوا بكل قلوبهم وطلبوه بكل رضاهم فوجد لهم وأراحهم الرب من كل جهة، حتى إن معك أم آسى الملك خلعها من أن تكون ملكة لأنها عملت لسارية تمثالا، وقطع آسى تمثالها ودقه وأحرقه في وادي قدرون. وأما المرتفعات فلم تنزع من إسرائيل، إلا أن قلب آسى كان كاملا كل أيامه. صحيح أن الحكم بالقتل كان قاسيا، إلا أن قلوب الناس كانت مستعدة لطلب الرب، لا سيما بعد الإصلاحات الكبيرة التي أحدثها آسى. وتذكر ما قلناه صديقي في الحلقة السابقة، إذا كنت تطلب الرب من كل قلبك فسيوجد لك. تكون الديانة باطلة إذا لم تكن من القلب، فإما أن يكون القلب كله لله وإلا فلا شيء له. وفرح كل الشعب بالعهد لأنهم فعلوا ذلك من كل قلوبهم. إن الذين يختبرون الأفراح ويشعرون بالراحة هم فقط الذين يطلبون الرب بصدق وإخلاص، وحين يكون الرب في القلب فهناك الفرح. سبق ورأينا أن الجسر الأول نحو الانتعاش هو الرجوع إلى كلمة الله. ونأتي الآن إلى الجسر الثاني وهو الانفصال، وهذا نراه فيما عمله آسى إذ لم يشفق على الوثنية حين رآها في أقرب الناس إليه، حتى أنه خلع معك أمه عن العرش وقطع تمثالها الذي صنعته. كانت امرأة عابدة للأوثان، واضطر آسى أن يفعل هذا الأمر في أمه. رأى أنه يجب أن يكرم الرب أكثر من الناس، وأنه لا يجب أن يترك تمثالا في قصره، وهو الذي حطم التماثيل في كل مدن المملكة. ونرى في آخر حياته أن الإصلاح ومع الأسف لم يكن كاملا 100%، حيث إنه أبقى جزءا من المرتفعات. ولكن بالرغم من هذه التقصيرات تبقى شهادة الوحي عنه لامعة: قلب آسى كان كاملا كل أيامه. تذكر يا صديقي أن الرب ينظر إلى قلب الإنسان بعكس البشر الذين يتطلعون إلى الخارج. اسمح لي الآن أن أنتقل بك إلى الفصل 16 من سفر أخبار الأيام الثاني. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا هذا الفصل كاملا.
في السنة 36 لملك آسى صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة لكي لا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسى ملك يهوذا. وأخرج آسى فضة وذهبا من خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسل إلى بنهدد ملك أرام الساكن في دمشق قائلا: إن بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا، هو ذا قد أرسلت لك فضة وذهبا، فتعال أنقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عني. فسمع بنهدد للملك آسى وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل، فضربوا عيون ودان وآبل المياه وجميع مخازن مدن نفتالي. فلما سمع بعشا كف عن بناء الرامة وترك عمله. فأخذ آسى الملك كل يهوذا فحملوا حجارة الرامة وأخشابها التي بنى بها بعشا وبنى بها جبعة والمصفى. وفي ذلك الزمان جاء حناني الرائي إلى آسى ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك، لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا؟ فمن أجل أنك استندت على الرب دفعهم ليدك، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، فقد حمقت في هذا حتى إنه من الآن تكون عليك حروب. فغضب آسى على الرائي ووضعه في السجن، لأنه اختاض منه من أجل هذا وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت. وأمور آسى الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر الملوك ليهوذا وإسرائيل. ومرض آسى في السنة 39 من ملكه في رجليه حتى اشتد مرضه، وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء. ثم اضطجع آسى مع أبائه ومات في السنة 41 لملكه، فدفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه في مدينة داود، وأضجعه في سرير كان مملوا أطيابا وأصنافا عطرة حسب صناعة العطارة، وأحرقوا له حريقة عظيمة جدا.
رأينا أن أهل الشمال بدأوا ينزحون إلى الجنوب إلى يهوذا لأنهم رأوا الانتعاش الذي حل زمن آسى. وهكذا خاف بعشا ملك الشمال على شعبه، فصعد على يهوذا وبنى الرامة لكي يمنع أي اتصال مع مملكة يهوذا الجنوبية. وللأسف نرى هنا تراجعا لآسى ملك الجنوب عن أمانته للرب، فمن خوفه يلجأ إلى تحالف مع ملك أرام، وبدلا من أن يمتلئ قلبه بالإيمان امتلأ بالخوف. ما أضعف الإنسان حقا، فبعد كل دلائل الرحمة والقوة التي أظهرها الرب نحو آسى، ها هو يتجرأ أن يترك الرب ويدخل في شراكة نجسة مع ملك وثني. ونجح آسى الفاتر ووصل إلى مأربه، واضطر بعشا أن يتراجع عن بناء الرامة. وماذا كان الله يفعل في هذه الأثناء؟ كان يراقب كل ما يجري، وأرسل بيد حنان الرائي موبخا آسى على فعلته ومؤنبا إياه على قلة إيمانه. ذكره بالانتصار العظيم الذي أعطاه إياه على جيوش الكوشيين، وهذا يأتي بنا إلى الجسر الثالث للعبور نحو الانتعاش، وهو الإيمان بالله. رأينا الجسر الأول وهو معرفة كلمة الله، والجسر الثاني وهو الانفصال عن الشر، وها نحن نأتي إلى جسر الإيمان بالرب. الرب لا يبحث عن الإيمان بالطرق وبذكاء البشر، ولا حتى بالكنيسة وبالنظام وبالمؤسسة، لكنه يبحث عن الإيمان والثقة في شخصه. صحيح أننا خلصنا بالإيمان بالمسيح، لكننا نعيش أيضا بالإيمان. يقول بولس في الفصل الأول من رسالة رومية والتي سبق وتأملنا بها ما يلي: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. بعد ذلك يستخدم مصطلحا مدهشا ويقول: لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا خلصنا بالإيمان، وأننا يجب أن نعيش بالإيمان، مؤمنين أن الله قادر على العناية بنا، ولا حاجة لنا أن نتلفت يمنة ويسرى بحثا عن العون. وقد قال حناني كلمات رائعة لطالما أعجبت بها وأحب أن أتأمل بها باستمرار. يقول: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الرب يبحث عن الإيمان فينا، عن الثقة في شخصه والطاعة لكلمته، ويريد أن يرى القلوب الكاملة فينا حتى تكون كل قوته لنا وفي جانبنا. صديقي، هل تريد أن تكون ذلك الشخص الذي يؤمن بالله؟ بدون إيمان أخي الكريم لا يمكن إرضاء الله. لذلك دعنا نطرح ثقل الخطية المحيطة بنا، خطية عدم الإيمان، ولنحاضر بالصبر الموضوع أمامنا لنركض في السباق بإيمان. ما أحلاها من حياة الإيمان، فهي لا ترضي الله فحسب، بل وتجعل من رحلتنا على الأرض متعة فائقة. ونطق حنان الرائي بكلمات الدينونة على آسى الذي كشف عن حالة قلبه الحقيقية، إذ غضب واغتاظ وأراد أن يبكم الصوت الموبخ، فزج الرائي في السجن. ما أخدع قلب الإنسان، إنه يلجأ إلى الله حين لا يجد أمامه طريقا آخر، لكنه يتركه عندما تنفتح أمامه طرق وأبواب أخرى. لقد ابتعد عن الرب وسجن الرائي، فوضعه الله في سجن المرض. نعم، ضرب الرب آسى بالمرض وصار حبيس الفراش لعله يتضع ويرجع، لكنه طلب الأطباء للرب ولم يعلن عن توبته ورجوعه، بل اتكل عليهم لكي يعطوه الشفاء مثلما استند من قبل على ذراع ملك أرام ليخلصه. صديقي، لم توجد أي مشكلة في استشارة الأطباء، المشكلة كانت في عدم رجوع آسى للرب. وتذكر أن العلاج الطبي والإيمان بالله يسيران جنبا إلى جنب ولا يتعارضان البتة. مشكلة آسى أنه طلب الطبيب فقط ولم يطلب الله، وغريب أن نرى موقفا كهذا من رجل عرف معنى الانتعاش وهو الآن لا يسير مع الله بالإيمان. صديقي المستمع، أن نحيا بالإيمان يعني أن نأخذ مشاكلنا وهمومنا وصعوباتنا إلى الرب ونضعها بين يديه. إنه الإيمان الذي يرضى باستجابة الله مهما كانت، لأن الله يسمع ويستجيب لنا بطريقته الخاصة وحسب مشيئته، والله دائما يعطي الأفضل للذي يترك الخيار بين يديه. وأخيرا يموت آسى في القبور التي حفرها لنفسه، وما أكثر الذين يفعلون مثل آسى ويسرعون بحفر قبورهم، ولكننا نرى الشعب هنا يكرمه في موته. صحيح أن آسى أخطأ، إلا أن الله استخدمه وبقوة فائقة، وهو يريد أن يستخدمك يا صديقي ويتمجد في حياتك. لذلك آمن به من كل قلبك، وليكن قلبك كاملا أمامه دائما. نأتي الآن إلى الفصل 17 من أخبار الأيام الثاني، ويبدأ هذا الفصل فترة الانتعاش الثانية والتي كانت أعظم من الأولى، وهذه الفترة يقودها يهوشافاط ابن آسا. ومرة أخرى أذكرك بأن أخبار الأيام تعالج لنا الأحداث من منظور الله، وتسجل لنا أهم ما اعتبر الله في حياة أولئك الملوك. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت الآيات التسعة الأولى من هذا الفصل 17.
وملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه وتشدد على إسرائيل، وجعل جيشا في جميع مدن يهوذا الحصينة، وجعل وكلاء في أرض يهوذا وفي مدن أفرايم التي أخذها آسى أبوه. وكان الرب مع يهوشافاط لأنه سار في طرق داود أبيه الأولى ولم يطلب البعليم، ولكنه طلب إله أبيه وسار في وصاياه لا حسب أعمال إسرائيل. فثبت الرب المملكة في يده، وقدم كل يهوذا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامة بكثرة، وتقوى قلبه في طرق الرب، ونزع أيضا المرتفعات والسواري من يهوذا. وفي السنة الثالثة لملكه أرسل إلى رؤسائه إلى بن حائل وعبديا وزكريا ونثنائيل وميخايا أن يعلموا في مدن يهوذا، ومعهم اللاويون شمعية ونثنيا وزبديا وعسائيل وشمير موث ويهوناثان وأدونية وطوبية وطوب أدونية اللاويون، ومعهم ألي شمع ويهورام الكاهنان. فعلموا في يهوذا ومعهم سفر شريعة الرب، وجالوا في جميع مدن يهوذا وعلموا الشعب.
بدأ يهوشافاط ملكه بأن تشدد على المملكة الشمالية، وكان الرب معه لأنه سار في طرق داود أبيه، أي حين كان داود أمينا للرب. وقد بارك الرب يهوشافاط جدا، وثبت المملكة في يده، وأعطاه غنى وكرامة بكثرة، وحفظ الرب مواعيده معه. ولما رأى يهوشافاط دلائل بركة الرب عليه، تشجع على السلوك بما يرضي الرب، فنزع المرتفعات والسواري. ولكن مع الأسف لم يكن العمل كاملا، لأن سفر الملوك يخبرنا أن الشعب كان لا يزال يذبح في المرتفعات. هل تعرف ماذا عمل يهوشافاط صديقي؟ لقد ابتدأ برنامج كنوز الحكمة في يهوذا، برنامجا لدراسة الأسفار المقدسة كاملة. أرسل معلمين في كل مدن يهوذا ومعهم سفر الشريعة، وجالوا في كل مدن يهوذا وعلموا الشعب معرفة الرب إلههم، وكانت نهضة في التعليم ومعرفة لكلمة الله. وتذكر ما سبق وقلناه، إن الانتعاش والنهضة لا يأتيان بدون رجوع حقيقي إلى كلمة الله. ما هو الكتاب المقدس بالنسبة لك صديقي؟ هل هو مرجعك الأول والأخير؟ هل هو نبراسك للحق في عالم ضاع منه الحق؟ أرجو لك ذلك، وليبارك الرب حياتك.